بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله، قال وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعدما ذكر رحمه الله الطلاق البائن، تعرض أو انتقل إلى ذكر الطلاق الرجعي. الرجعة أولا بفتح الراء، وقيل بكسرها، والفتح أصح. الرجعة مصدر رجع يرجع رجعته، والرجعة هي المرة الواحدة من الرجوع. هذه بالنسبة للرجعة، وشرعا أو اصطلاحا إعادة مطلقة غير بائن على ما كانت عليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن على ما كانت عليه بغير عقد. قال وما سوى ذلك فهو رجعي. كيف نفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي؟ قال وما سوى ذلك، الضمير يعود إلى الأربعة الأحوال المتقدمة في الطلاق البائن. نرجع إلى الوراء قليلا. قال وما سوى ذلك، يعني ما تكون المرأة إذا طلقت مطلقة طلاقا رجعيا إلا إذا كان الزوج لم يستوفي عدد الطلقات التي له، يعني طلقها دون الثلاث. هذا الشرط الأول. متى تكون رجعية؟ قال وما سوى ذلك فهو رجعي. نرجع إلى الورق، إيش معنى ما سوى ذلك؟ إذا لم يطلق آخر ثلاث تطليقات، يعني متى تكون زوجته رجعية، طلاقها رجعية؟ إذا طلقها للمرة الأولى أو طلقها للمرة الثانية. وأيضا إذا كانت مدخولا بها، متى تكون مطلقة طلاقا رجعيا؟ إذا كانت مدخولا بها. أما إذا كانت غير مدخول بها وطلقها، هل تكون مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا؟ الجواب تكون بائنا، لأنها لا عدة عليها بنص الآية الكريمة: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. ليس عليها عدة. الأمر الثالث أن يكون النكاح صحيحا. متى تكون مطلقة طلاقا رجعيا؟ إذا كان النكاح صحيحا. أما إذا كان فاسدا وطلقها فيكون الطلاق إيش؟ يكون بائنا. مثل إيش الفاسد؟ الشغار أو التحليل أو المتعة أو بدون ولي. ها؟ بدون ولي. قالوا إذا كان على عوض، يعني يشترط ليكون الطلاق رجعيا أن يكون طلاقا بغير عوض. أما إذا كان بعوض فلا يكون رجعيا، وإنما يكون إيش؟ بائنا، لأنها ما دفعت العوض إلا لأجل أن تفتدي بنفسها. تفتدي بنفسها، لا يملك رجعتها. لو كان يملك رجعتها ما كان لها مصلحة أو فائدة. كيف تدفع الأموال لأجل أن تتخلص من عقد الزوجية وهو يملك إرجاعها؟ لا، في الطلاق الخلعي يكون بائنا ولا يكون رجعيا. قال وما سوى ذلك فهو رجعي. بقي شرط متى يكون الطلاق رجعيا بهذه الشروط المتقدمة، لكن متى يملك؟ قال يملك الزوج رجعة زوجته ما ما دامت في العدة. متى يملك الزوج إرجاع زوجته أو رجعة زوجته؟ إذا كانت في العدة بنص هذه الآية الكريمة: وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يعني ما دامت في العدة فهو يرجعها بدون مهر وبدون ولي وبدون رضاها وبدون علمها. لا يشترط رضاها ولا يشترط ولي ولا يشترط مهر ولا يشترط علمها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأزواج بعولة، قال: وبعولتهن، يعني بعدما طلقها سماه بعلا. فإذا كان بعلا يعني زوجا، فهو لا تزال زوجة له، هو يملك إرجاعها في العدة. أما إذا خرجت من عدتها وذلك بخروجها من الحيضة الثالثة، إذا كانت من ذوات الحيض، متى تخرج من عدتها؟ إذا طهرت من حيضتها الثالثة، فتصير امرأة أجنبية لا يملك إرجاعها إلا برضاها، بعقد جديد ومهر جديد وبولي. قال سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي وهي في العدة. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب للأولياء. يقول سبحانه: فإذا بلغن أجلهن، يعني إذا خرجنا من العدة بعد الطلاق، فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن. لا تمنع المرأة من الرجوع إلى زوجها إذا رغب في إرجاعها ورغبت هي في الرجوع إليه. وفي صحيح البخاري من حديث معقل بن يسار أن أخته طلقها زوجها حتى خرجت من عدتها، تركها حتى خرجت من عدتها، ثم خطبها فأبى أن يزوجه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن. قال سبحانه: إن أرادوا إصلاحا. هنا هل هذا يعتبر شرطا؟ هل هذا يعتبر شرطا أن تكون الرجعة بنية الإصلاح وهي حصول المودة والمحبة والإحسان والعشرة بالمعروف؟ هل هذا شرط في صحة الرجعة؟ يعني لا يصح إرجاعها إلا إذا قصد الإصلاح، أو تصح الرجعة ولو قصد الإضرار، يريد أن يطول عليها عدتها. قبل أن تخرج من عدتها قام بإرجاعها لا رغبة فيها، ولكن لأجل الإضرار بها، هل يصح؟ هل تصح الرجعة مع نية الإضرار؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يصح مع الإثم، وهذا قول الجمهور، واستدلوا بالعموم أنه زوج لها وأنه يحرم عليه الإضرار بها، فإذا ارتكب المحرم فالرجعة صحيحة مع الإثم. والقول الثاني أن الرجعة لا تصح مع عدم وجود نية الإصلاح، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأجاب واستدل بالآية: إن أرادوا إصلاحا، قال: شرط الله عز وجل نية الإصلاح. وأجاب الجمهور بأن قوله سبحانه إن أرادوا إصلاحا فيه الحق على الإصلاح وليس فيه الإشتراط، وقول الجمهور أقرب، والله أعلم. قول الجمهور أقرب. قال: فهو رجع يملك الزوج رجعة زوجته. بأي شيء تكون الرجعة؟ بأي شيء تكون الرجعة؟ الجواب باللفظ مع النية، كان يقول راجعتك أو رددتك أو نحو ذلك من العبارات، أمسكتك أعدتك. وهل يكون هل تكون الرجعة بالفعل مع النية بدون تلفظ، يعني أن يطعها مثلا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح والصحيح أن الرجعة تصح بالفعل مع النية، إذا كانت نائبة فأتاها وجامعها بنية إرجاعها، وهي بدون كلام يعني وطئها بنية الرجعة ولو كانت يقظة ليست نائبة. هذا هو الصحيح، لأنه المقصود أن يرجعها إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. بل بعضهم جوز الإرجاع بالفعل بدون نية، وهذا غير صحيح. بعضهم جوز الرجعة بالفعل يعني بالوضع بدون نية الإرجاع، إذا وطئها بعد طلاقها بعد طلاقها فتعتبر مرجوعة يعني قد راجعها، لكن هذا غير صحيح. إنما الأعمال بالنيات، لا بد من نية، فهو أشبه للزنا إذا وطئها بدون نية الإرجاع، كما يقول العلامة الشوكاني أشبه للزنا. قال والرجعية حكمها حكم الزوجات، الرجعية حكمها حكم الزوجات، وذلك لعموم قوله عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا خطاب للأزواج، فهذا يدل على أنها زوجة له، طلقها ما دامت في العدة تعتبر زوجة له، وإذا كانت زوجة له فلها حق السكنى وحق النفقة. قال سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا في شأن المطلقة رجعية. وقال سبحانه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فنهى الأزواج عن إخراجهن ونهى النساء عن الخروج بعد الطلاق إذا كان رجعيا، فحكم حكم الزوجات من أن لها السكنى والنفقة وعليها المكث في البيت وعدم جواز الخروج، وله أن ينظر إليها، وإذا ماتت ورثها، وإذا مات ورثته بإجماع، يعني كل من مات ورثه صاحبه بإجماع، إلا في وجوب القتل، هذا محل خلاف، وهذا هو المشهور أنه بعد طلاقها ليس لها حق في القتل، ليس لها حق في القتل، لأنها يعني في عدتها وهو لا يريدها. قال والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة. أما بالنسبة لي والإشهاد على ذلك بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، أما إعلان النكاح ففي حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا أعلن النكاح وضيبوا عليه بالدف، حسنه بعض علمائنا. فإعلان النكاح هذا واجب تفريقا بينه وبين السفاح، وأما الإشهاد على النكاح فالراجح أنه ليس بواجب، وأما حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل فلفظة شاهد عدل لا تصح، فالواجب هو إعلان النكاح، قد يكون بالوليمة، قد يكون بالحفلة والعرس، وقد يكون يعني تجمع الناس أو بأي نوع من أنواع الإعلان. قال والطلاق والرجعة، هل يجب الإشهاد على الطلاق والرجعة؟ أما بالنسبة للرجعة فالإشهاد على الرجعة واجب لقوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني إذا رجعها فأشهدوا ذوي عدل منكم. أما الإشهاد على الطلاق فهو مستحب قالوا في الحديث ثلاث جدهن جد وعزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلى النسائي. هذا سنده ضعيف وله شواهد لا يتقوى بها. حديث أبي هريرة عن طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أجرس ضعيف وله شواهد ضعيفة لا تصلح لتقوية هذا. ومع هذا يعني استنبطوا حكما أو أحكاما أن النكاح والطلاق والرجعة لا يصلح فيه الهزل. من تزوج أو زوج على سبيل الهزل، قال زوجت ابنتي وهي صغيرة بنت سنتين، فقال قبلت على سبيل اللعب والمرح، فعند الجمهور يقع النكاح لأن النكاح لا يصلح فيه اللعب. وإذا طلق أيضا هزلا قال أنت طالق وهو يضحك وهي تضحك، فعندهم يقع الطلاق. إذا طلقها وراجعها على سبيل الهزل قال راجعتها يضحك مع أصحابه، فعندهم أنه يقع تقع الرجعة. والراجح أن هذه الأمور لا تقع إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، لكون الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. قال وفي حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه. هذا أيضا يا إخواني معلم له طرق، بعض علمائنا يقويه وبعضهم يضعفه لأن الطرق معلة. ومع هذا يستفاد أن من طلق خطأ أو نسيانا أو مكرها فلا يقع الطلاق، أو كذلك راجع خطأ أو نسيانا أو مكرها لا تقع الرجعة، أو تزوج فالطلاق إذا قال أنت طالق وقال هذا سبق لسان، أردت أن أقول أنت طاهر فسبق على لساني فقلت أنت طالق، لا يقع الطلاق. بالعمومات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا إذا قال إن دخلت بيت فلان فامرأتي طالق فدخل بيته نسيانا فلا يقع الطلاق. وإذا طلق مكرها هذا تقدم لا يقع الطلاق للعمومات. نعم كذلك الرجعة. نعم هذا درس الليلة.
طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.